أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث الأخير من مباحث العطف التي تعرض إليها الماتن في هذا الباب هو بحث العطف على معمولي عاملين، ويقال له تسهيلا العطف على عاملين. وحاصل أن عطف اسمين على اسمين آخرين مع كونهما معمولين لعامل واحد مما لا إشكال فيه عند النحاة، كما يقال إن زيدا قائم وعمرا جالس، فإن عمرا في الجملة اثنين، شوف الجملة، إن زيدا قائم وعمرا جالس، فإن عمرا في الجملة الثانية وقعت معطوفة على زيد في الجملة الأولى لوضوح أن عمرا لم يدخل عليها الحرف المشبه بالفعل، وإنما دخل على زيد. طيب، وعندنا عطف آخر في هذا التركيب، وهو عطف جالس في الجملة الثانية على قائم في الجملة الأولى، فقد عطف اسمان على اسمين، إلا أن كل واحد من هذين المعطوفين هما معمولان لعامل واحد، وذلك لأن الذي يعمل النصب في الاسم والرفع في الخبر هو الحرف المشبه بالفعل، فهو عندما يدخل على، لأن هذه الحروف لاختصاصها بالجمل الاسمية فإنها تعمل فيها، لأن ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ولما كانت الجملة الإسمية مركبة من جزئين من مبتدأ وخبر، فمعنى أن يعمل الحرف في الجملة الإسمية أن يعمل في كل واحد من جزئيها، فهذا الحرف إن عامل في كل من المبتدأ والخبر، فاسم إن وخبرها كلاهما معمول لعامل واحد، فيصدق حينئذ أنه قد عطف اسمان على اسمين معمولين لعامل واحد، وهذا يقال له العطف على معمولي عامل واحد، يعني عطف اسمين على اسمين معمولين لعامل واحد، وهذا ما لا إشكال فيه عند النحاة على ما سنعرف. والسبب في ذلك، السبب في جواز ذلك عندهم، أن العطف لما كان لتشريك ما بعد العاطف بما قبله في الحكم، هو لتشريك ما بعده في حكم ما قبله، فالعطف حينئذ هو بمنزلة تكرار العامل، لأنك في قولك جاء زيد وعمر، هذا العطف إنما جيء به لتشريك عمر في حكم زيد، وزيد قد حكم عليه بالمجيء، فكأنما قيل جاء زيد وجاء عمر، فالذي أوجد هذا العموم والشمول والشراكة في الحكم وحرف العطف، ولا نريد من التشريك في الحكم إلا أن يكون ذلك الفعل الذي تسلط على المعطوف عليه بحيث نوجد له صلاحية لأن يتسلط على المعطوف، فصار حرف العطف كالعوض عن تكرار العامل. ثم إن حرف العطف في هذا التركيب إن زيدا قائم وعمرا جالس هو حرف واحد، والحرف الواحد إنما ينوب مناب عامل واحد، وحيث إن هذا العامل الواحد له صلاحية لأن يعمل في كل من الاسمين لأنه يختص بالجملة الاسمية فيعمل في كل من أجزائها، فلا يوجد إشكال في المقام. فالذي صحح أن يكون هناك عطف لإسمين على إسمين آخرين معمولين لعامل واحد هو أن هذا الحرف حرف العطف هو واحد فينوب مناب عامل واحد، ولكن اتفق أن كل واحد من المعطوفين معمول لنفس العامل، فصح أن يكون هذا العامل الواحد متسلطا على كل من عمر ومن جالس في قولنا وعمرا جالس. فلم يؤتى حينئذ بمعمول لا عامل له، يعني كل اسم عندما يتعرض للنصب أو الرفع أو الجر فلا بد أن يكون هناك عامل قد اقتضى ذلك الرفع أو النصب أو الجر فيه، والذي اقتضى الرفع في جالس هو حرف العطف الذي هو كالعوض عن تكرار العامل التي هي إن، والذي اقتضى النصب كذلك هو إن المستبطن في الواو لأن الواو منزلة تكرار العامل، ولكن فهذا الحرف إنما ينوب مناب عامل واحد، ولأن هذا العامل الواحد مما يصلح لأن يتسلط على المنصوب والمرفوع معا لأن إن تعمل في اسمها وفي خبرها، لم يلزم حينئذ أن يكون ثمة عامل معمولا لا عامل له. هذا بالنسبة إلى العطف على معمولي عامل واحد. ولذلك إذا جاء في الكلام العطف على معمولات عامل واحد فإن هذا مما لا إشكال فيه حينئذ، ضرورة أن أداة العطف الواحدة حينئذ تكون قد نابت مناب عامل واحد صالح لأن يعمل فيها جميعا، كما تقول إن زيدا قائم وعمرا جالس وخالدا نائم وعليا ذاهب وما شئت فعدد، فإن عمرا وجالس معطوف على زيدا وقائم والعاطف حينئذ هو إن، يعني لأن حرف العطف واحد فينوب مناب عامل واحد، وهذا العامل الواحد ما دام صالحا لأن يعمل في كل هذه المعمولات فلم يلزم أن يؤتى بمعمولا لا عامل. ومن هنا يعلم الوجه في امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين، يعني امتناع عطف اسمين على اسمين آخرين معمولين كل واحد منهما لعامل مختلف، كما تقول كان زيد آكلا طعامك وعمر شرابك، هذه التركيب هو في قوة قولنا كان زيد آكلا طعامك وكان عمرو آكلا شرابك. لا تعرف لا يؤكل الشراب ولكن كان زيد آكلا غذاءك مثلا وعمر دواءك. أو لا نضع آكلا نضع آخذا. كان زيد آخذا طعامك وعمر شرب. أصلها كان زيد آخذا طعامك وكان عمرو آخذا شرابك، ولكن جيء بحرف العطف هو حرف واحد ثم عطف عمرو على زيد في الجملة الأولى وشرابك على طعامك في الجملة الثانية، ولكن العامل في المعطوف عليه الأول زيد هي كان، لأن كان هي التي تعمل في اسمها وفي خبر، فزيد معمول لكان، وكان إنما تعمل في اسمها وخبرها، وخبرها ها هنا هو آخذا. أما طعامك فهذا معمول للخبر لآخذا، لأنه معمول اسم الفاعل مفعول اسم الفاعل، فلازم حينئذ أن يكون عمر معطوفا على زيد الذي هو معمول لكان، ويكون شرابك معطوفا على طعامك الذي هو معمول للخبر. فقد عطف اسمان على اسمين معمولين لعاملين مختلفين، وهذا قياسه أن يكون ممنوعا، وذلك لأن العطف بحسب الفرض إنما هو للتشريك في الحكم. طيب، وحرف العطف هو الذي يقتضي ذلك التشريك، ومعنى التشريك في الحكم أن يؤدي العاطف ما يؤديه ذلك العامل. جاء زيد وعمر كأنما قيل جاء زيد جاء عمر، فصار حرف العطف بمنزلة تكرار العامل، فهو يفيد معنى العامل، ولكن العاطف ها هنا واحد، فإنما ينوب مناب عامل واحد، فإذا كان بحيث ينوب مناب كان فهو لا يؤدي مؤدى آخذا، فلا يتسلط على مفعول، فيلزم أن يبقى هذا المعمول من غير عامل. وإذا جعلناه نائبا منابا آخذا مناب العامل الثاني بقي المعمول الأول من دون عامل فيه. وبهذا يعلم السر في امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين، إذ يلزم أن تكون الأداة الواحدة، التفت حتى يصح، يلزم أن تكون هذه الأداة الواحدة قد نابت مناب العاملين المختلفين، وهي مما لا قوة لها على ذلك، لأنه بمثابة حصول تعديتين مختلفتين بمعد واحد، فلا يقال كان زيد آخذا طعامك وعمر شرابك. هذا بالنسبة إلى العطف على معمولين لعاملين مختلفين، وهذا هو المورد الذي عقد البحث لأجله، لا لأجل المورد الأول، المورد الأول كان مجرد توطئة وتمهيد، العطف على معمولي عامل واحد، ولذلك قال العطف على معمولي عاملين. ويقال لهذه القاعدة أو لهذه المسألة تسهيلا العطف على عاملين، لكن حتى لا نشتبه، لا، هي العطف هي عطف اسمين على اسمين معمولين لعاملين مختلفين. وإذا امتنع العطف على معمولي عاملين فسوف يمتنع العطف على معمولات عوامل مختلفة بطريق أولى، لأنه يلزم حينئذ أن يكون العاطف الواحد قد ناب مناب عوامل متعددة. إلا أن هذا المنع الذي ذكرناه بالنسبة إلى عطف المع العطف على معمولي عاملين إنما هو المنع بحسب القياس، يعني بحسب ما تقتضيه الصناعة النحوية. ولكنهم اختلفوا فيما بعد في جواز هذا العطف تبعا لاختلافهم في أن مثل هذا العطف هل ورد في كلام العرب وسمع عنه، فيلزم حينئذ أن يصح ولو سمع عنه على غير القياس، أو أن العرب لا تنطق بذلك فالمنع يكون مطلقا شاملا لكل هذا الموضوع. وقع الخلاف بينهم على أقوال. القول الأول قال بجواز ذلك مطلقا، والإطلاق دائما لابد أن يفسره تقييد قبله أو بعده. وبقرينة الأقوال الآتي المراد من الإطلاق جواز العطف على معمولي عاملي مطلقا، سواء كان أحد العاملين جارا حرف جر أو لا، وسواء كان المعمول المجرور متقدما أو متأخرا، كما يتضح من خلال التعرض إلى الأمثلة. هذا هو معنى الإطلاق. وفي قبال الجواز مطلقا يوجد قول بالمنع مطلقا. القول الثالث هو القول بالتفصيل، بينما إذا كان أحد العاملين خافضا أو لم يكن كذلك. فإذا لم يكن خافضا ذهب البعض إلى منع ذلك وأجاز العطف على معمولي عاملين عند كونه خافضا. ثم وقع الخلاف بين هؤلاء أيضا في أن هذا الخافض هل يصحح العطف على معمولي عاملين مطلقا، أم في خصوص ما إذا كان الخافض متقدما، كما تقول مثلا في الدار زيد. أنت في الدار ما هو العامل فيها؟ فيه الخافض، يعني زيد مبتدأ مؤخر، وما هو العامل في المبتدأ؟ الابتداء. فعندي اسمان معمولان لعاملين مختلفين، الآن نريد أن نعطف على هذين المعمولين، فتقول في الدار زيد والحجرة عامل، يعني كأنك قلت وفي الحجرة عمرو، فعطف عمرو على زيد والحجر على الدار، فعطفت اسمين على اسمين معمولين لعاملين مختلفين، ولكن وقع أحد العاملين خافضا وقد تقدم. هذا هو الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه في هذا، لأن بعض النحاة ذهب إلى جواز مثل هذا التركيب إذا كان أحد العاملين خافضا متقدما، وعلل ذلك بأن هذا الوجه إنما جاز عنده مع كونه مخالفا للقياس لأنه قد سمع عن العرب. هذا هو المورد المسلم. تمام. ثم أضاف مؤيدا قال ولتناسب المتعاطفات. شو يعني لتناسب؟ أي لوقوع لف ونشر مرتب بين المعطوفات وبين المعطوفات عليها، لأن الحجرة معطوف على على الدار وهو أول في الجملة معطوف على أول في الجملة والثاني من الجملة الثاني معطوف على الثاني من الجملة الثاني. قال هذا التناسب بين المتعاطفات يجعل الذهن في يعني يجعل الذهن ينتقل إلى المراد بطريقة سهلة لوضوح أن اللف والنشر المرتب جيد أوضح وأكثر حضورا في البال من اللف والنشر غير المرتب، لأن ذلك يحتاج إلى إعمال العناية لتعرف أن هذا أن الأول لم يكن للأول والثاني لم يكن للثاني. على كل حق هذا مجرد مؤيد. قال ولأن هذا هو المسموع عن الغرب، وهذا القول وقع مخالفا لما ذهب إليه سيبويه حيث منع ذلك، ثم اختلفوا في آية من الآيات القرآنية، فذهب المجيزون إلى أن هذه الآية من موارد عطف معمولين على عاملين مختلفين، وأراد سيبويه تصحيحا لمذهبه أن يرد ما ذهب إليه، فخرج الآية على واحد من أوجه ثلاثة. واضح سياق البحث كيف؟ تمام؟ طيب. إذن يوجد أقوال في المسألة، وإن كنا قد بينا أن مقتضى الصنعة النحوية منع ذلك، فالقائلون بالمنع مطلقا تمسكوا بما تقتضيه صناعة النحو، وهو أنه يلزم أن يكون العامل الواحد أو العاطف الواحد منزلا منزلة عاملين ومفسرا لعاملين، وهذا كاستعمال لفظ واحد في معنيين مختلفين. فوافقوا بين ما يقتضيه القياس النحوي وبين ما يجب التكلم. والقائلون بالجواز مطلقا تمسكوا بمورد واحد من الموارد التي سمع فيها عن العرب عطفهم على معمولي عاملين، فقالوا إذا جاز في مورد جاز في كل مورد. والقائلون بالتفصيل وفقوا بين صناعة النحو وبين الصناعة والقياس وبين السماع والورود من جهة أخرى، ولذلك أجاز خصوص هذه المسألة، وهي أن يكون أحد العاملين خافضا وأن يكون ذلك الخافض متقدم. قال اقتصارا على الحيثيات التي وردتنا من كلام
لأن
كيف؟ نعم. لأن ما سمع عن العرب وورد من مصادق العطف على معمولي عاملين هو هذا القدر، فالتعدي عنه إلى غيره مع مخالفة القياس لا تحتاج إلى دليل، ومع هذا الدليل نقتصر على القاعدة. أما السيبوي فقد منع العطف على معمولي عاملين في هذا المدد، وحيث كان في آيات القرآن الكريم آية قد خرجت على كونها من مصاديق العطف على معمولي عاملين، وكان أحد العاملين جارا وتقدم الجار، فلا بد للسيبويه حينئذ أن يخرج هذه الآية بحيث لا تكون من مصاديق العطف على معمولي عاملين. وقد ذكر في تخريجها ثلاثة طيب. نقرأ هذا المقدار ثم نتعرض للآية ونبين الشاهد فيها ثم تخريج سيبوي لها. قال العطف على معمولي عاملين، ويقال أيضا قلنا تسهيلا العطف على عاملين، ولذلك قال وقولهم على عاملين، لأنك أنت الذي تعطفه التفت لا تعطفه معمولا على عامل. ليش؟ لأن المعمول لا يمكن أن يكون مشتركا في الحكم مع العامل، لأن العامل هو الذي يوجد الحكم في المعمول، وإنما تعطف معمولا على معمول لعامل بأن تجعل ذلك العامل الأول صالحا لأن يتسلط على المعمول الثاني. ولذلك قال وقولهم على عاملين فيه تجوز، والحامل والباعث على هذا التجوز مجرد التسهيل. طيب. قال أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، كما تقول إن زيدا عمر أن زيدا ذاهب وعمرا جالس، تمام، نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس. طيب. وأيضا أجمعوا على جواز العطف على معمولات عامل واحد. واضح ما دام العامل واحدا لا يوجد مشكلة، لأن العاطف حينئذ ينوب مناب عامل واحد ويتسلط على كل معمولاته. نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسة، شوف أعلم هي التي تتسلط على زيد على جهة الفاعل، وتتسلط على عمرا على جهة المفعول الأول، وعلى بكر على جهة المفعول الثاني، وعلى جالس على جهة المفعول الثالث. فكل من المفعولات الثلاثة والفاعل هي معمولات لنفس الفعل، لأن الذي يعمل في الفاعل وفي المفعول هو الفعل، ولذلك يصح أن تعطف عليه وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، يعني وأعلم أبو بكر خالدا سعيدا منطلقا. عطفت أربع معمولات على معمولات أربعة، لأن هذه الأربعة كلها معمولة لعامل واحد، وهذا العاطف حينئذ عندما ينوب مناب العامل الواحد فهو كالعامل الواحد في أن له تسلطا على المعمولات الأربعة أو الأربعة. طيب، إذن أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، وعلى جواز العطف على معمولات عامل واحد. قال وأجمعوا أيضا على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، يعني معمولات عوامل ثلاثة أو أكثر. نحو إن زيدا، واضح خلاف في العطف على معمولي عامل واحد، معمولي عامل واحد. أما معمولي عوامل متعددة، عفوا النزاع في العطف على معمولي عاملين مختلفين، أما العطف على معمولات عوامل مختلفة يلزم أن يكون العاطف الواحد حينئذ قد ناب مناب عوامل كثيرة، هذا واضح المطلق، هو لأنه أصلا الثاني مثل يعني وجود عاملين مثل وجود ثلاث عوامل وأربع عوامل، ولكن يعني هو أيضا مخالف للقياس، ولكن المشكلة أنه الدعية وروده عن العرب ولذلك وقع الخلاف. أما في مثل العطف على معمولات عوامل متعددة فهو إضافة إلى مخالفته للقياس النحو لم يسمع عن العرب، ولذلك هناك إجماع على منع ذلك. قال وعلى منع، يعني وأجمع على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، نحو إن زيدا ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر. التفت، إن زيدا، زيد معمول لأي شيء؟ لإن، هذا معمول أول لعامل أول. ضارب لا ربط لنا بها، أبوه اسم فاعل لمن؟ عفوا فاعل لاسم الفاعل، ضارب أبوه، تمام؟ فهي فاعل لضارب، فهذا معمول لعامل ثان لعمر، هذه اللام لام التقوية وهي تقتضي الخفضة، فعمر وقعت معمولا لللام. فعندي زيد التي هي معمول حرف المشبه بالفعل، وأبوه التي هي معمول الخبر في المقام معمول اسم الفاعل، وعندي عمر التي هي معمول الخافض لام التقوية، وقد عطف على كل واحد من هذه المعمولات معطوفا، فصار هناك عطف ثلاثة أسماء على ثلاثة أسماء معمولة لعوامل ثلاثة. قال لا يجوز ذا، يعني وإن أخاك ضارب غلامه لبكر لا يصح. طيب، وأما معمولا عاملين، يعني وأما العطف على معمولي عاملين، فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، لأن المورد الذي سمع ما هو أن يكون أحد العاملين جارا، فإذا لم يكن أحدهما جارا فهو خلاف السمع وخلاف القياس، ولذلك قال ابن مالك هو ممتنع إجماعا. نحو كان آكلا طعامك عمر وتمرك بكر، ليه نفسه هي زيته، يعني كان بكر آكلا طعامك، ولكن هنا قدم وأخر. ثم قال الماتن وليس كذلك، وليس كذلك يعني وليست المسألة إجماعية، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا وهو القول أحد القولين الأقوال الثلاثة التي ذكرنا، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، وقيل إن من هذه الجماعة الأخفش. طيب، هذا إذا لم يكن أحدهما جار، عند ابن مالك المنع مطلقا، وإن كان أحدهما جارا، فإما أن يكون الجار متقدما أو متأخرا. فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الغرفة، زيد في الدار، والحجرة عمر أو عمر الحجرة، لا يهم. عندما نتحدث عن التقدم والتأخر في الخافض نتحدث عنه في حيز المعطوف عليه لا في حيز المعطوف. فتقول زيد في الدار والحجرة عمرو، يعني زيد في الدار وفي الحجرة عمرو، أو زيد في الدار وعمرو الحجرة، يعني وعمرو في الحجرة. المهم أن الخافض وقع متقدما وين؟ في المعطوف عليه. ولذلك نب جاء بمثالين، جعل المعطوف في أحدهما متأخرا وفي الآخر متقدما، لينبه على أن المراد من التقدم والتأخر هو التقدم والتأخر في حيز المعطوف عليه. طيب يعني إذا كان الجار مؤخرا فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا، لأن الذي سمع عن العرب هو كون أحد العاملين خافضا وكونه متقدما. ثم قال وليس كذلك، يعني وهذا ودعوى الإجماع ليست في محلها، بل هو جائز عند من ذكرنا، ممن ذكرنا الذين يقولون بالجواز مطلقا، تمام. وإن كان الجار مقدما، هنا محل النزاع، نحن في الدار زيد والحجرة عمرو، التفت، أو في الدار زيد وعمرو الحجرة، المهم أن يكون في حيز المعطوف على أن يكون الخافض متقدما. طيب فالمشهور عن سيبوي المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، يعني معركة محتدمة بين أشهر النحاة. وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطفة كالمثال جاز. يعني ولي، يعني إن وقع المخفوض بعد العاطف، هلا صار عم يحكي عن التقدم والتأخر في حيز المعطوف، لأنه كذا سمع. يعني شو يعني أن يلي المخفوض العاطفة؟ يعني أن تقول في الدار زيد والحجرة عمرو، تمام، ولا يصح عمرو الحجرة. قال التفت، لأنه كذا سمع، طيب واضح، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، يعني لأن هناك تناسبا وتشاكلا في ترتيب المتعاطفات، إذ وقع المعطوف الأول في أول الجملة الثانية، ووقع المعطوف عليه المعطوف الثاني في الجملة في آخر الجملة الثانية، كما وقع ترتيب ذلك في حيز الجملة الأولى. وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه، حتى كأن سيبويه هو النص وما عداه يكون ظاهرا ينبغي أن يؤول به.
بالمثال الأول من هذا يبلغ في الدار والحكمة الحجرة عمرا أو عمرا،
ليمهد للخلاف السابق ولينبه على أنه لا فرق بينهما عند من قال بمجرد اشتراط تقدم الخافض.
مش ممكن يكون أنه عم ينبه لأمر انه ممكن، يعني ممكن حدا
يبدل
مثل ما
هون في، هو هذا توطئة للنزاع الذي سوف ياتي.
لا اصل داري زيد والحجره عمرو، لانه هون يمكن نقول لانه في تناسب، صح؟ مش
الا
لانه في تناسب،
لا ليس لاجل التناسب، لاجل السماع عن العرب. هذا القول بالتناسب يعني كانه مرجح لما سمع عن العرب هذا ولم يسمع ذاك، قال لعله للتناسب فالعرب لم تقل الا هذا. بالجمله يوجد حتى محرر محل النزاع، يوجد شروط ثلاثة، صار عندنا شروط ثلاثة لجواز العطف على معمولي عاملين. الشرط الأول أن يكون أحد العاملين خافضا، الثاني أن يكون ذلك الخافض في حيز المعطوف عليه متقدما، الشرط الثالث أن يكون المعطوف الأول في حيز الجملة الثانية في حيز هو المخفوض، تمام. فلا يصح زيد في الدار وعمر الحجرة، ولا يصح في الدار زيد وعمر الحجرة، تمام. تقول في الدار زيد والحجرة عمر. قال وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبوي، كقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، والله آيات القراءة التي نريد أن نتحدث عنها آيات، تمام؟ آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات، وإن كانت القراءة المشهورة آيات، آيات لقوم يعقلون. قال كقوله تعالى آيات الأولى منصوبة إجماعا، واضح سوف نتعرض لذلك، لأنها اسمه إن، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان وهما حمزة والكسائي، قرأهما بالنصب والباقون قرأوا بالرفع، وعلى أي من القراءتين فقد جعلت الآية عندهم من مصاديق العطف على معمولي عاملي. ولكن التفتوا، الشاهد كم عندنا لفظ آية آيات؟ عندنا ثلاثة، تمام؟ الشاهد إنما هو آيات الثالثة لا آيات الثانية. طيب نقرأ، أريد أن أكتب من الآية محل الشاهد فقط. إن في السماوات، لا طيب التفت، إن هذا هو العامل الأول في السماوات، في هذا هو العامل الثاني، إن في السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات، لآيات. إن تعملوا في اسمها وفي وفخر وفي خبرها، آيات هي اسم إن، زحلقت لأجل أن دخلت عليها لا لام التوكيد وصارت هذه اللام لام المزحلقة فهي لا تعمل، آيات منصوبة وهي جمع مزيد بالألف وال والتاء، فآيات معمول، خلينا نقول ثاني لشو؟ لإن. طيب وعندنا معمول آخر وهو السماوات، تمام؟ لأن الخبر هو يعني إن، وإن كانت تعمل في الخبر، والخبر هنا جار ومجرور أو متعلق الجار والمجرور، أما نفس السماوات فهي معمولة لفي لأنها مخفوضة بخافض، وقد تقدم الخافض في الجملة الأولى. طيب خلينا نكفي. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، ثم قال واختلاف الليل والنهار، واختلاف عفوا قبل نقول وفي خلقكم، بعدنا بالآية الأولى، وفي خلقكم، وفي خلقكم شو بعد؟ وما يبث من دابة آيات، هون صار عندي أيضا عطف آيات على آيات، انتهى الوقت. طيب يأتي إن شاء الله نكمل غدا، والحمد لله رب العالمين.